أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن إن شاء الله في هذه الفترة الزمنية في شهر رمضان المبارك، يعني هذين الأسبوعين إن شاء الله، فالدرس الثاني يوم عندنا إن شاء الله بيع ويوم محاضرة، يوم بيع ويوم محاضرة إن شاء الله. اليوم نكمل في الدعاء محاضرة ما كنا نتكلم به في الدعاء، وقلنا عندنا عدة عناوين في الدعاء ذكرنا أغلبها، وبقي من جملة العناوين في الدعاء الدعاء أدبار الصلوات. أدبار الصلوات يعني بعد الصلاة، سواء كان الصلاة فريضة أو نافلة. جبر الصلاة يعني عقيب الصلاة. نحن قلنا سابقا في مبحث الصلاة وفي عدة مناسبات قلنا يستحب التعقيب استحبابا مؤكدا، وذكرنا جملة من الموارد، من تسبيح الزهراء سلام الله عليها، من آيات الكرسي، من عدة من الأدعية. على كل حال، فمن جملة الأدعية المستحبة والذي اخترت يعني بعض الأمور، بعض الأدعية التي هي جامعة، يعني دعاء للدنيا والآخرة، للدنيا والآخرة، بعض الأدعية يستحب أن يدعى بها في أدبار الصلوات، وإن كان يدعو بها في قنوطه إنصافا هو أفضل له أيضا، يعني يدعو في القنوط باعتبار، وبالأخص في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المبارك، ودعاءك فيه مستجاب في الرواية الشريفة، الخطبة الشريفة التي ذكرناها العام الماضي، خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني آخر شهر شعبان لما خطب الناس كذا وكذا، إلى أن يقول ودعاءكم فيه مستجاب، يعني في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى بخصوصية شهر رمضان إن شاء الله يكون الدعاء مستجاب طبعا مع شرائطه. من جملة الأدعية اللي يستحب أن يدعو بها يعني أدبار الصلوات، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة، بعد الصلوات، ما ورد ما رواه الكليني رحمه الله، رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد الجعفي عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الرواية السند فيه ما فيه على كل حال من هذه الجهة. ونحن عادة يعني قلنا بالنسبة للأسانيد أحيانا نشير إلى سند الحديث لخصوصية في المقام، وأحيانا قد لا نشير له في هذه الحالة. على كل حال، المهم في هذه الرواية، هذه الرواية يقول يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا أبوه محمد الجعفي، رواية مجهولة على كل حال، لكن معروفة عند الأعلام ويدعى بها. قال كنت كثيرا أشتكي عيني، يعني وجع عيني، أشتكي من عيوني، يقول كنت كثيرا أشتكي، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام. يوم من الأيام ذهبت بخدمة الإمام سلام الله عليه وقلت له يا سيدي جعلت في داك مثلا، أخر عيني دائما يعني فيها ألم وتوجعني وكذا، وجع العين صعب بالنتيجة، أشتكي عيني ماذا أفعل؟ ويبدو أنهم لم ينتفع يعني من الأطباء الظاهر هكذا، والله العالم، أشكو دائما يشكو عينه. فقال ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغا لوجع عينيك، بلاغا يعني يكفيك لوجع العين، بلاغا يعني يكفيك، يعني إن شاء الله تشفى إذا واظبت على هذا الدعاء. قل ألا أعلمك دعاء للدنيا والآخرة، ليس فقط للدنيا يعني وجعل عينك، لا حتى للآخرة. إذن هو من الأدعية المعروف إنصافا، وأصلا هو دعاء وجيز مختصر ونافع للدنيا والآخرة إنصافا. هذا الدعاء في هذه الحالة هو يعني جدا مهم. على كل حال قال ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغا لوجع عينيك؟ قلت بلى، أنا ماذا أحسن من هذا بعد؟ يعني لا أريد، يعني أنا لا أتوقع أحسن من هذا. بلى، قلت بلى. قال تقول في دبر الفجر ودبر المغرب، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب طبعا، ويدعو به في كل يعني بعد كل الصلوات أيضا بلا أشكال هو حسن، لكن هذا بالأخص هنا يعني أفضل شيء في دبر الفجر ودبر المغرب. وقلنا نحن أيضا في القنوت، يعني أنا يوم من الأيام كنت فترة أداوم عليه في القنوت، ولا زلت أحيانا أيضا، هو دعاء جدا محترم وجيد. قال تقول اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد. ونحن قلنا سابقا من أراد أن يستجاب دعاءه يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، باعتبار أن الصلاة على محمد وهو دعاء، لما تصلي يقول اللهم صلي، يعني اللهم اقبل شفاعته، شفعه في أمته، ها مثلا كذا، ارفع منزلته في الآخرة، دعاء للنبي. وهذا الدعاء مستجاب عند الله، وبما أنه مستجاب فباقي الأدعية يعني الله سبحانه وتعالى، يعني الله لا يستجيب دعاء ويترك دعاء مع بعض، لا يقبل الكل إن شاء الله، طبعا باب إن شاء الله يقبل الكل دفعة واحدة. بما أن هذا الدعاء مستجاب إن شاء الله ما بعد أيضا يكون مستجاب، فلذا يبدأ أولا بالصلاة على محمد وآل محمد، دائما كل دعاء يبدأ به بذلك. بل عندنا في بعض الروايات مرت معنا سابقا، ذكرناها في حسنة هشام أو صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد، يعني الدعاء محجوب عن الإجابة إلى أن يصلي على محمد وآل محمد. على كل حال قال تقول اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صلي على محمد وآل محمد. ويبدأ أيضا، يكفي أن يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، يبدأ أيضا بالصلاة لا بأس. قال واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ويختمها بالصلاة على محمد وآل محمد، لأن الأول هو مقبول الدعاء وآخره مقبول إن شاء الله، الوسط أيضا يقبله الله. طيب نرجع إلى هذا الدعاء، ويقول هو يعني ينفعك في الدنيا والآخرة. فلنرى هذه، هو دعاء مختصر، أول ما بلش بعد الدعاء بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم واجعل النور في بصري. طيب النور في البصر طبعا ظاهره يعني يبقى يرى، يعني لا يصيب العين شيء يصبح أعمى أو أعور أو ما أشبه ذلك، يدعو الله أن يبقى النور فيها، هذا ظاهرها، هذا ظاهرها كذا، يعني يدعو الله أنه لا يصيبها شيء العين، ولأن النور البصر أهم شيء عند الإنسان، وإذا الإنسان صار أعمى يعني من نتيجة كثير من الأمور يخسرها، أصبح فائرة البدن هي البصر، يرى بها الأمور الكثيرة والخير الشر وكذا وكذا، ويستطيع أن يفعل كل شيء. فإذا فقد البصر فقد نعمة كبيرة جدا. لذا لما وجعل النور في، يعني اللهم استمر علي في النور في عيني، اجعل الاستمرار في ذلك، ولا يصيب العين شيء يفقد البصر، إذا فقد البصر الإنسان تصبح حياته تعيسة جدا، ويفقد كثير من الأمور، وأهم النعم يفقدها. لذا واجعل النور في بصري، هذا دعاء للدنيا. طيب، وقد يكون أيضا الآخرة فيه. والبصيرة في ديني، وأولا البصر ثم قال والبصيرة في ديني. البصيرة عندنا بصر وبصيرة، انتبه، يقال فلان أعمى القلب، أعمى العين وأعمى القلب، وقد يكون هو لا ليس أعمى العين لكن أعمى القلب، وقد يكون أعمى القلب وعنده نظر، أو لا عنده بصيرة ولكنه أعمى البصر لكن بصيرة. البصيرة هي في القلب النتيجة، يعني الاهتداء للأمور الخيرية، يهتدي بها، يهتدي للأمور الصحيحة. البصيرة في كل شيء طبعا، في البصيرة في الدين وفي الدنيا، مثلا بصيرة في العلم، مثلا بصيرة في السياسي، بصيرة في الاقتصاد، بصيرة في العلم الكذا. بصيرة يعني عنده تبصر، يعني اهتداء، يهتدي للأمور الصحيحة، للأمور الخير فيها، يهتدي للخير. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا البصيرة في الدين يعني يأخذ الأمور، يهتدي للأمور التي توصله للجنة في أعلى مراتب الجنة. بصيرة في دينه يعني يختار مثلا طبعا الواجبات، يفعل الواجبات ترك المحرمات، ويختار الأمور التي مثلا أجر عظيم يفعلها، يرى أي شيء نافع جدا. يعني مثلا أعطيك بعض الأمثلة، مثلا عنده يهتدي للصلح بين الناس، الصلح بين الناس بين المؤمنين من أفضل الأعمال، الصلح، الصلح هو من أفضل الأعمال، وله أجر عظيم الإنسان الذي يصلح بين المؤمنين. أفضل بعض الروايات عن الأمير عليه السلام في الوصايا هو أفضل من عامة الصلاة والصيام، أفضل الصلح، صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. طبعا المصلح يحتاج إلى تكلف وجهد، يعني يحتاج إلى صبر تحمل من هذا ومن ذاك وكذا، يعني ليس الأمر السهل. فيهتدي للصلح بين الناس، هذا عنده بصيرة في دينه. يهتدي لمساعدة الناس، وبالأخص شهر رمضان، يهتدي للنوافل، مثلا يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة جعفر، يقرأ القرآن يوميا مثلا، يصل رحمه، وكذا وكذا، وما شاء الله يعطي المساكين، يؤدي الواجب عليه الحقوق الشرعية، يذهب للحج للزيارة. يقال عنده بصيرة في دين، يعني اهتدى لهذه الأمور، هذه البصيرة. بدل لو كان لا يقرأ القرآن، لا يحج، لا يصل رحمه، لا يصح بين الناس، لا يفعل، لا يساعد كذا، يقال هو أعمى البصيرة في دينه، أعمى البصيرة في دينه من هذه الحالة. ألا قد يكون ليس أعمى البصيرة في الدنيا، لا، قد يكون في الدنيا عنده احتيال، عنده حيلة، عنده يعني باصطلاحنا شطارة، يعرف كيف يكتسب، وليس أعمى البصيرة في الدنيا، لا، عنده حيل وعنده يعني أمور أسباب يستطيع أن يحصل بها المال، ولكنه أعمى البصيرة في دينه. لذا الدعاء ماذا يقول؟ والبصيرة في ديني. وليش ما قال في دنياي وديني؟ لأن البصيرة في الدين أهم، والمهم هنا لأن الدنيا زائلة، أخذ الدنيا زائلة، كم يبقى الإنسان في الدنيا؟ يعني عمر الإنسان قصير. نحن يوم من الأيام كنا نتكلم عن المعمرين، نتكلم وذكرنا من جملة المعمرين النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام. والرواية الصحيحة ورد رواية على الإمام الصادق، رواية صحيحة، أن نوح عليه السلام عاش 2500 سنة، 2500، طبعا 1000 سنة إلا 50 عام القرآن ينص على ذلك، هذا في قومه، قبل قومه، قبل أن يكون في قومه، وبعد أن نزل من السفينة عاش كثير. شاهد الحال لما جاء ملك الموت ليقبض روحه، وكان في الشمس النبي نوح، فجاء وسلم عليه قال ماذا تريد؟ قال أريد أقبض روحك. قال امهلني أن آتي إلى الفي، إلى الظل، امهلني. قال نعم أنا أمهلك، أعطيك مهلي. فرجع إلى الفي فقال أيها الملك، قال ما عشت يعني عمر الدنيا طبعا بالمعنى، بقدر ما انتقلت من الشمس إلى الظل، يعني ما شعرت في هذا العمر، يعني هذا العمر 2500 عام كأنه يعني لحظة، كأنه لحظة، مثل ما قام من الشمس إلى الظل هذه الأيام مرت. فكيف إذا عاش الإنسان 50 سنة 60 سنة؟ ونحن قلنا سابقا أن رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوزها، قل. إذن لذا قال والبصيرة في ديني، التبصر، التبصر في الدين عن الاهتداء إلى الأسباب التي توصله إلى الآخرة، تجمعه مع النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، يعني في الجنة. هذا معنى البصيرة. وأما أعمى البصيرة يعني لا يهتدي للخير، لا يهتدي لا لصلاة جعفر ولا لصلاة الليل ولا لقراءة القرآن ولا للأدعية ولا للإصلاح بين الناس ولا لصلاة الأرحام ولا لا يهتدي. يقال أعمى البصيرة في دينه. فقلنا قد يكون أعمى البصيرة في الدين ولكن عنده تبصر في الدنيا، تراه في أسباب الرزق، كيفية تحصيل مال، عنده حيل، بس عنده شطارة. هو ليس أعمى البصيرة في الدنيا ولكن أعمى البصيرة في الدين، لذا قال والبصيرة في ديني، لأن المهم هو الآخرة، لأن الآخرة لا حد لها، الدنيا محدودة إلى وقت معين يموت الإنسان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجهه، الآية الشريفة الثانية. أما الآخرة باقية، كم العلم عند الله، مليون سنة، مليونين، مليار سنة، العلم عند الله لا حدود لها. لذا قال والبصيرة في ديني، ثم ماذا بعد؟ واليقين في قلبي. واليقين في قلبي، اليقين ليس أمر سهل، قد يكون الإنسان أحيانا عنده أمور متزلزل فيها، لم يعتقد بها، شاكك، عنده وسوس كذا، لا الله يجعل اليقين بحيث ما عندي شك في ذلك. ثم يعني بعد نشرح بعض الأمور بهذه المسألة فيما يأتي من الفقرات إن شاء الله. قال والإخلاص في عملي، وهذا أيضا من جملة الأدعية المهمة جدا، الإخلاص في العمل. الإخلاص مقابل ماذا؟ مقابل الشرك في العمل. يعني مثلا ما معنى الإخلاص؟ يعني يعمل لله وحده لا شريك له. يعني مثلا لما يصلي أنا أصلي لماذا؟ للدنيا، حتى فلان يراني يقول عني فلان مثلا ما شاء الله محترم هو يصلي، أو لأجل السمعة بين الناس أو ما أشبه ذلك، أو لله سبحانه وتعالى. لا، الإخلاص عبارة عن أن تكون صلاتك كلها لله، كلها، أما شيء منها لله وشيء منها للناس غير مقبول، أصلا باطل. عمل أشركت به غير الله مردود، مردود هذا العمل. وفي هذه الصورة الدعاء بالإخلاص ليس سهل، يعني ليس من السهولة أن الإنسان يخلص في أعماله. ممكن بعض الأعمال الإنسان يخلص فيها، مثلا الصوم، الصوم غالبا في إخلاص عند الناس. ليش؟ لأنه كيف تعرف أنه مخلص من هذه؟ تعرف مثلا لو كان في البيت وحده لا أحد يراه، وما هذا لا يأكل ولا يشرب، معناه هو يصوم فعلا لله. لو كان غرضه الصوم للناس كان أمام الناس لا يشرب الشاي ولا القهوة ولا يأكل ولا يشرب، ولكن في البيت وحده يشرب ويأكل لو كان لأجل الناس. لا، لما يكون في البيت، لما يكون في البيت وما عنده أحد ومع ذلك لا يأكل ولا يشرب، معناه أنه مخلص في عبادته الصوم، مخلص في الصوم. لذا قلنا سابقا الصوم يعلم الإخلاص، الصوم يعلمك الإخلاص، وهذه من جملة العبادات يعني غالبا تكون فيها إخلاص هذا الصوم. أما بعض العبادات لا، مثلا أعطيك مثال، مثلا الصدقة أو إعطاء المساكين كثير فيها رياء، فلان يعطي حتى يقال فلان ما شاء الله يساعد المحتاجين، هذا ينبغي أن نجعله كذا وكذا وجيها في المكان الفلاني لأنه يعطي، هو يعطي حتى يراه الناس، يعطي لأجل ذلك للسمعة حتى يمدحوه. إعطاء الصدقة غالبا فيه إشراك، إذا لم يكن كله للناس، على قد يكون نصفه لله نصفه للناس ممكن، لكن لا أحيانا يكون كله للناس كله، هذا كم يحتاج الإخلاص فيها الصدقة. الصلاة قد يصلي أيضا، قد يصلي للناس أو بعضه للناس وبعض يشرك، يعني مرة يكون مخلص لله ومرة مخلص للناس، يعني كل عمله للناس أخلصه للناس للسمعة، ومرة يشرك. الإشراك ما معنى الإشراك؟ يعني بعضه لله وبعضه لله، هذا معنى الإشراك. يصلي شيئا يعني الصلاة لأجل الله سبحانه وتعالى وبعضه لأجل الناس، هذا يسمى إشراك. هلا مرة 50 ب50 60 ب40 70 ب30 وبالعكس وما أشبه ذلك بعض الآخر. فمرة يكون كله لله هذا أحسن أفضل عمل، أصلا لا تقبل العبادة بلا إخلاص، أصلا الشرك في العبادات محرم، حرم، ليس فقط لا يقبل، الشرك في العبادة لا يجوز الإشراك. يدعو الله والإخلاص في عمله، يقول الرواية تقول والإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في عمله، كل عمل في الصلاة في الصوم في الصدقة في كل شيء ارزقنا الإخلاص، أحسن دعاء. وماذا بعد؟ والسلامة في نفسي، السلامة في نفسي، السلامة في نفسي. طبعا عندنا السلامة في النفس والسلامة في البدن، مرة يكون بدنه سليم يعني ما عنده أمراض، ما عنده أمراض في البدن، ومرة سليم النفس. كيف سليم النفس؟ يعني ما عنده حسد، ما عنده مثلا شك في كذا، ما عنده مثلا يعني نفاق، ما عنده كذا، هذه الأمور النفسية، الحقد، البخل، كل هذه أمور منمومة في النفس، كلها صفات منمومة في النفس كلها. ما عنده كبر، الكبر تكبر صفة مذمومة. فيسأل السلامة في نفسه، يعني أن لا يكون عنده حسد، لا يحسد الناس، أنه مثلا يحب الناس لا يبغضهم، يعني عنده كرم، عنده شجاعة، يعني كذا، هذه الصفات الحميدة المحمودة في النفس. وسلامة النفس أفضل من سلامة البدن، يعني قد يكون مثلا شخص سليم البدن وسليم النفس، هو موفق بالأشكال، يعني ما عنده أمراض بدنية، لا مرض سكري ولا سرطان ولا كذا ولا كذا، وما شاء الله يأكل بقدر 5 أشخاص لما يريد يأكل، ما شاء الله عليه، وكذا وكذا بالآخر، وبصره جيد، سمعه جيد بالآخر، سليم البدن وأيضا سليم النفس، أيضا عنده طهارة، طهارة النفس، ما عنده حقد على الناس، ما يحسد الناس، لا يغتاب الناس، لا يشكك، لا كذا إلى آخره، ما عنده بخل، عنده كرم، وهكذا وهكذا. هذه الصفات يعني صفات النفس، صفات المحمودة، يحب الخير للناس كما يحب لنفسه، صفات حسنة هذه. هذا موفق الرجل. ومرة قد يكون صحيح البدن ومريض النفس، يعبر عنه مريض القلب. صحيح البدن يعني في بدنه ما لا يوجد علة في البدن، ما شاء الله سليم قوي، ولكن نفسه مريضة يقال عند الناس، مريضة يعني يحقد، يغتاب الناس، يحسد الناس على ما أعطاه الله من فضله، يشكك في كذا وكذا، عند بخل، عنده بخل، عنده إذا رأى شيء للناس إذا رأى شيء حسن للناس يعني يبقى منزع جدا، لا يحب الخير للناس، يتمنى أن يموت الناس وإلى آخره. هذا مريض القلب، شكاك في الدين، يشكك في هذا، يشكك، هذا مريض القلب. وقد يكون سليم النفس ومريض البدن، مريض البدن يعني نفسه طاهرة ما شاء الله، لا يتكلم عنه، لا يحسد الناس، ما يتمنى الخير لكل الناس، يعني عنده يقين، لا يشكك، ليس شكاكا، لا يحسد الناس، لا ليس منافق، لا يغتاب الناس، وكذا وكذا إلى آخره، يحب الخير لكل الناس، هو سليم النفس في هذه الصورة، سليم، ما عنده مرض، عنده صحة القلب، ولكن قد يكون ماذا؟ مريض البدن، مريض، عنده مرض كذا في البدن، مرض فلاني، مرض فلاني في بدنه، أو سرطان، سكري كذا إلى آخره، هذه الأمراض نعوذ بالله منها. وقد يكون مريض البدن ومريض القلب، وهذا أسوأ شيء فيه، مريض بدنه مثلا عنده علل عله، ومريض القلب حسود، يغتاب الناس، شكاك، لا يحب الخير لأحد، يتمنى البلاء والمصائب للناس، هو مريض القلب ومريض البدن. شوف إذن عندنا صور أربع متعددة، مرة صحيح البدن، صحيح القلب أحسن شيء، يقابله بالتمام مريض البدن ومريض القلب. وقد يكون صحيح البدن مريض القلب، وقد يكون سليم البدن ومريض، قد يكون سليم النفس ومريض البدن. طبعا سلامة النفس أفضل من سلامة البدن، أحسن، سلامة النفس أفضل من سلامة البدن. ليش؟ من سلامة النفس تؤديك إلى الآخرة، تؤديك إلى الآخرة. ولذا في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يذكر في هذا المورد، يقول: ألا وأن من البلاء الفاقة، البلاء الذي الفاق عن الفقر يبتل الإنسان، ألا وأن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن. يعني مرض البدن أصعب من الفقر، ومن قد يكون فقير لكن بدنه سليم، لا، مرض البدن أصعب من مرض، أصعب من الفقر، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، مرض القلب أصعب من مرض البدن، لأن مرض القلب بالنتي يعني للآخرة، يعني مريض القلب يعني ماذا؟ حسود، يتكبر، يتكلم عن الناس، لا يتمنى الخير للناس، هذه كلها تؤدي إلى جهنم في الآخرة، يغتاب الناس. أما إذا كان مريض البدن علي في 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 بدنه، قد يشفى وقد لا يشفى، يموت مثلا بالنتيجة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. سلامة النفس أفضل من سلامة البدن. قال: ومرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب. ثم قال الأمير: ألا وأن من النعم سعة المال، سعة المال نعمة للإنسان، وأفضل من سعة المال صحة البدن. قد يكون الإنسان يدور أمره بين الغنى أو صحة البدن، يقول: لا، أبقى فقير ولو آكل لقمة واحدة، أستأنس بها أفضل من أن أكون مريض وعندي أموال قارون مثلا، ماذا أنتفع بها ولا أستطيع أن أكل لقمة واحدة. ألا وأن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب، يعني صحة النفس تقوى القلب، هذا أفضل. لذا يقول في الدعاء والسلامة في نفسي، وما قال السلامة في بدني، السلامة في نفسي أهم طبعا. عندنا بعد والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقد. إذن الدعاء هو اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. قلنا هذا يدعى بعد الصلوات لا سيما الفجر والمغرب، وإذا تدعو في القنوت هو أفضل. وبعد ذلك إن شاء الله نشرح لكم والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. هذا والحمد لله رب العالمين.